الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا، هو المنفرد بالحق العبودية، لا يعبد أحد بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو الدرس التاسع رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خيرا جزاء عن الإسلام والمسلمين. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقد من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
قول المؤلف رحمه الله تعالى من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. البركة هي الخير الكثير، والتبرك طلب هذا الخير الكثير. وبما أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، فإن وضع البركة في شيء أو نزعها منه هو من الله عز وجل. ومن هنا لا يصح لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء مبارك إلا بدليل، فلا تقول هذا الأمر مبارك إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة. ولا يصح أن تجعل الممد بالبركة غير الله عز وجل. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن منزل البركة هو الله جل وعلا، وأنه ليس شيء من المخلوقات يجعل البركة في شيء من المخلوقات مهما كان. الأمر الثاني أن استمداد البركة أو أن إثبات البركة في شيء يحتاج إلى دليل، فلا يصح أن تقول هذا الأمر مبارك إلا بدليل. هل يصح لنا أن نقول لشيء من المخلوقات لأنه مبارك؟ نقول نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، كما قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإن قال قائل نسمع كلمة البركة في كثير من كلام الناس، فما هو المشروع منها وما هو الممنوع؟ فالجواب عن هذا مترتب على السؤالين السابقين. أولا، لا يصح لنا أن نجعل البركة موضوعة في شيء إلا من الله عز وجل، فالله هو الذي يجعل بعض الأشياء مباركة ويجعل بعضها غير مبارك، وليس شيء من المخلوقات يضع البركة لا في نفسه ولا في غيره. بالتالي لا يصح أن تقول باركتني أو أباركك. الأمر الثاني أنه لا يصح لنا أن نصف شيئا مخالفة الأمر الأول تعد نوعا من أنواع الشرك، لأننا الإمداد بالبركة من الله، فمن جعل غير الله ممدا للبركة فقد وصف شيئا من المخلوقات بصفة من صفات الله عز وجل فيكون شركا. الأمر الثاني أن إثبات البركة في محل لابد أن يقوم له دليل، لا يصح أن تقول لهذا الشيء مبارك إلا بدليل. الدليل قد يكون دليلا شرعيا كما ورد في الأحاديث في وصف ماء زمزم لأنه طعام طري، هذا بركة، فنثبت هذه البركة بناء على الحديث الوارد فيه. هكذا القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أو أن يقوم عليه دليل حسي، لأن يوجد في شيء من المخلوقات من النماء والزيادة أو عظم النفع ما لا يوجد في غيره، فهذا دليل على أنه مبارك. مثال ذلك مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجدنا أنه رجل واحد دعا إلى الله وحده، جوبه وقوبل بما قوبل به، ثم بعد ذلك بارك الله فيه وفي دعوته فانتشرت في الآفاق، وكل من عرف حقيقتها وعرف بناءها على الكتاب والسنة سلم لها وأدعي، هذا من البركة. أيضا هناك علماء نجد أن لهم مؤلفات عديدة كثيرة مع أنهم ماتوا على صغر في السن. انظر الإمام الشافعي رحمه الله مات وهو ابن 54 سنة، فعلامة النووي مات وهو ابن 45 سنة، الشيخ حافظ الحكمي مات وهو ابن 37 سنة، ومع ذلك لهم مؤلفات عديدة وكتب تداولها الناس انتفعوا بها، هذه بركة في أوقاتهم. عندما نرى مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعظم هذه المؤلفات وعظم أثرها مع انشغاله بما هو فيه من تدريس وإفتاء وتوجيه ومناظرات وغير ذلك مما كان يشتغل به، عرفت أن الأمر بركة من الله جل وعلا. ويجد الإنسان هذا جليا في كثير من أمور الناس، حتى في عصرنا الحاضر نجد رجلين يطلبان العلم هما زملاء، وبعد ذلك يبارك الله عز وجل في وقت أحدهما بسبب ما يؤديه من عمل صالح فينفع الله به وينتشر علمه في مشارق الأرض ومغاربها. انظر لهذين العالمين الجليلين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هكذا مثل الشيخ الفوزان، انظر كيف نشر الله عز وجل علمهم في مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بلد من البلدان النائية التي لا تكاد تعرف، أكثر من في العالم لا يعرف بلد اسمه حنيفة، وانظر كيف نشر الله عز وجل علمه انتشر في الآفاق. هذه بركة من الله جل وعلا. وفي غير العلم أيضا البركة في المال، وليست البركة في المال بكثرته ووفرته، وإنما البركة في المال بحسن استخدامه وقدرة الإنسان على وفاء على الانتفاع بهذا المال، هذه البركة الحقيقية في المال. وهكذا أيضا بما يتعلق بالأعمال والمنجزات والاختراعات يبارك الله في بعضها فينشرها الله. من المسائل المتعلقة بهذا أن وصف إذا جاء بعض الناس بآخر قال يا فلان تباركت علينا بفلان، وهذا لا يجوز، يعني صفة تبارك معناه أنه قد جعل البركة في غيره. قد تقدم معنا أن وضع البركة هذا من الله عز وجل، بالتالي لا يصح أن تقال لغير الله، فلا يقال لغير الله تبارك. لكن لو قال كلك بركة أن أحضرت فلانا، أو أنت يا فلان مبارك أنك جلت معك زيد من الناس، فحينئذ نقول هذا جائز إذا كان ممن يظن في حضور هذا الآخر الخير. أورد المؤلف آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. وجه الله جل وعلا السؤال حول هذه الأصنام ليتفكروا فيها، تفكروا وتأملوا في حقيقة هذه المعبودات، وانظروا كيف أنكم يا أيها المشركون تجعلون الآلهة مؤنثة، فإن اللات مؤنث والعزى مؤنث ومناة مؤنث، وبينما أنتم في أنفسكم لا ترضون الإناث لكم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كفيف، ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذه المعبودات التي تعبد معه ومن دونه مؤنثة، تلك إذن قسمة ضيزة جائرة غير عادلة. ثم إذا تأملتم وجدتم أن هذه المعبودات مجرد أسماء لا تنفع بشيء ولا تضر، وهي غير متصرفة في شيء من الكون، ثم لم يقم دليل على جعلها آلهة ولا على جعلها موصلة إلى الله، وبالتالي فليس لعبادتها مستند، إن هي أولا لا تؤثر في شيء ولا تعمل شيئا، وثانيا لم يأذن الله لكم بعبادتها، ومن ثم فإنه ليس لكم دليل على العمل بها، إنما دليلكم مجرد أوهام ظنون كاذبة. وقد يوجد هناك هوى من بعض الناس من مثل السدنة الذين يقومون على هذه الأصنام ويحصلون على شيء من الدنيا بسبب أولئك الزوار الذين يزورون هذه الأصنام، وفي المقابل عندكم دليل واضح وبرهان وحجة تبين لكم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وأنه ليس لها مكانة عند الله عز وجل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ليس لها قيمة، ما أنزل الله بها من سلطان ليس على عبادتها دليل. مستندكم إن يتبعون إلا الظن، المراد به الظنون الكاذبة وليس المراد به الاعتقاد الراجح، وما تهوى الأنفس، يعني أولئك الذين يضعون دعايات لها لهم رغبات. وفي المقابل جاءكم الهدى من ربكم يدلكم على ما تنتفعون به وتصلح أحوالكم. ولهذا نعرف تفسير هذه الصورة العظيمة، فإن هذه الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كانوا يستمدون البركة منها، يستمدون البركة منها، فعاب الله عز وجل عليهم ذلك وبين أنه لا يصح لكم أن تستمدوا البركة من شيء إلا إذا كان قد نزل أو جاء دليل بإثبات البركة فيه. ثم أورد المؤلف حديث أبي واقد الليثي، غزوة حنين بعد فتح مكة، وأقرب ما لها وقعت في الطريق بين مكة والطائف في بعض الأودية التي هناك، سمى هذا الوادي اليمانية اليوم، وفيه أشجار قولا نحن حدثاء عهد بكفر، لأنهم لم يسلموا إلا في يوم الفتح، وللمشركين سدرة هي شجرة النبق والهبري يعكفون عندها أي يطيلون الجلوس لديها وينوطون يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة، يعتقدون أنها شجرة مباركة تمدهم بالبركة وتمد أسلحتهم بالقوة والمنعة. يقال لها ذات أنواط، يعني أنها ذات تعاليق. لماذا يعلقون عليها؟ اشتهرت بهذا لأنهم يعتقدون أنها تمدهم بالقوة والبركة. فلما مروا بسدرة كبيرة مماثلة لسدرة المشركين رأوا أن من المناسب أن يكون هناك من يمدهم بقوة، وظنوا أن هذه الشجرة يناسب أن يعكفوا عندها وأن يعلقوا بها أسلحتهم ليستمدوا منها البركة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نستمد منها البركة كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، الله أكبر من باب التعجب، السنن أي الطرائق المتخذة، والمراد به سنن الأمم السابقة، سنن الأمم السابقة، فإنهم قد ظلوا في باب العقائد من هذا الباب وهو اتخاذهم أشياء يستمدون البركة منها. قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم مروا بقوم قد جعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله. وش أول الآية؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يطيلون المقام يستمدون منها البركة. ومن هنا قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، لا قيمة له، ضائع وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبل من كان قبلكم، أي لتتبعن طريقتهم ولتسيرن عليها. إذن ماذا طلبوا هؤلاء من الصحابة؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يستمدون البركة منها، فقال لهم إنكم قد ماتتم بني إسرائيل في اتخاذ آلهة، أو في طلب اتخاذ آلهة من دون الله. هل كفروا بهذا الطلب؟ يقول لم يكفروا. لما؟ إنهم لم يفعلوا، وإنما ظنوا أن هذا جائز فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هم لم يطلبوا القربة من هذه الأصنام أو هذه الأشجار، وإنما يطلبون القربة، يطلبون التقرب إلى الله عز وجل، قصدوا أن يتقربوا بذلك لله عز وجل. في هذا الحديث دلالة على أن أمر الشرك قد يخفى، فإنه في أزمان عديدة يقال نحن أهل الإسلام وأهل دين وأهل وأهل، وبالتالي لن يخفى علينا أمر الشرك. مثال هذا عندما ينهى عن وضع المجسمات، نقول هذا يخشى مع الزمن أن يكون سببا من أسباب عبادتها من دون الله. يقال هذا في أولئك الجاهليين، أما نحن في عصرنا الحاضر فنحن أهل تطور، أهل عقل، أهل وأهل. يقال هذا كلام باطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها هذه المقالة للصحابة وهم خير منا وأفضل، فنحن من باب أولى. ثم إن وجود المخترعات الجديدة لم تمنع بعض الأمم من عبادة أصنام. كم من أمم قد تقدمت في فنون التطور والآلة، ومع ذلك نجدهم يسجدون لأصنام بوذا وأصنام غيرها، وبعضهم يسجد لبقرة قد تقوم بإنزال الفضلات على طعامه أو على مسكنه، ومع ذلك يتقربون إليها ويعبدونها. فالتقدم في الآلة، التطور فيها، لا يعني أن الإنسان بمأمن من الشرك. الصحابة رضوان الله عليهم لهم مكانة ومنزلة عالية، ومع ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذه المكانة بهذا الكلام. فلا يقول أن قائل إن هذه، إنه إذا وجدت مطالبات من أصحاب الفضل أو أصحاب العلم أو أصحاب الورع أو أصحاب التقدم فإننا نستجيب لهم بمثل هذا، لأن هذا الذي طلب من هم؟ الصحابة، أفضل الأمة، خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم. وفيه أن أكثرية الناس لا تعني أنه طلب الأكثرية لا يعني أنه هو الحق، فهؤلاء صحابة وطلب أكثرهم هذا الطلب، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم طلبه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن موسى اجعل لنا إلها، يدل على أن جعل بعض الأشياء فيها بركة من جعلها آلهة، أن استمداد البركة من أشياء لم يثبت الدليل بأنها مباركة فيه من جعلها آلهة من دون الله، فهو مما ينافي لا إله إلا الله. والأصل أن الأيمان يتم حفظها لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فلا يبذل الإنسان اليمين في كل قضية وكل حادثة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد حلف على هذا الأمر، مما يدل على أهميته وعظم مكانته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالردة، فبالتالي لا زالوا على إسلامهم ودينهم، لكن نقول قد طلبوا هنا شيئا منافيا للإيمان، وهذا الطلب الذي طلبوه شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه لم يحكم عليهم بالردة لهذا الطلب. وفي هذا الحديث التكبير عند وجود الأمر المستغرب العجيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع استمداد البركة من المخلوقات التي لم يثبت في بركتها دليل، هذا من حرص الشريعة على إغلاق الطرق المؤدية إلى الشرك، فهذا من سد الذرائع. وهذا الحديث دليل على مشروعية سد الذرائع. سد الذرائع قد جاءت النصوص بإثبات وجوب العمل به، كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ما اكتفى عن ما اكتفى بالنهي عن فعلها وإنما نهى عن قربانها لئلا يوصل ذلك إلى فعلها. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. معناها أن من لم يتق الشبهات فإن دينه وعرضه يصاب بشيء، هذا من سد الذرائع. ولا زال العقلاء في كل فن وكل علم يعملون بسد الذرائع، بل تخصص له فنون مستقلة، فيقال هذا طب وقائي، في الهندسة هناك إجراءات أمن وسلامة، إلى غير ذلك من أنواع الفنون، كلها مبنية على سد الذرائع، ولا زال العقلاء يعملون به. ولا يترك سد الذرائع إلا من في عقله شيء. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، كذلك في الآية، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه ببني إسرائيل في هذه المقالة. وهكذا في الآية: عيب على أصحاب هذه الأصنام لئلا يتشبه بهم. وفيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الغضب عند انتهاك حرمات الله ليس من الأمور المذمومة، وإن كان المطلوب من العبد أن يحرص على أن لا يقول إلا حقا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله، فجاءته قريش وقالت: كيف تكتب كل ما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، لا تكتب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالله إني لا أنطق إلا حقا. فالغضب عند انتهاك حرمات الله هذا قربه، لكن لا بد أن يكون انفاذ الغضب على وفق الشريعة، بحيث ما يتصرف الإنسان بردة فعل مخالفة للشرع، إنما يسير في أعماله على موافقة الشرع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لمن سأله، فهذا إما أن يراد به البعد عن الأسباب المؤدية للغضب، وإما أن يراد به عدم فعل آثار الغضب، وإما أن يراد به معالجة الغضب عند حصوله. كل هذه أمور مشروعة، لأن الغضب هذا ليس من الصفات التي يملك الإنسان الاتصاف بها وإبعادها عن نفسه، فلا بد من بيان المراد بذلك. قوله: إنها السنن، لله في العباد سنن كونية، يسير الكون على مقتضاها، فلا بد من ملاحظة هذه السنن الكونية. وهكذا للأمم في حياتها سنن يعملون بها ويصيرون إليها، فلا بد من معرفة هذه السنن من أجل استجلاب الخير واستبعاد الشر. وفي الحديث أن هذه الأمة سيوجد فيها من سيعمل مثل عملهم: لتركبن سنن من كان قبلكم. ويجد الإنسان هذا جليا في هذه الأزمنة، سواء فيما يتعلق بأبواب التوحيد، حيث إن هناك من يدعي الخير والصلاح، بل يدعي العلم الشرعي ويبرز فيه ويظهر ويأمر الناس باجتناب التوحيد وتركه، ويقال بأنه هو المفتي وهو الرئيس وهو ويحذر من التوحيد وأهل التوحيد، بل يقول قائلهم: أعدى عدو للإسلام هو التوحيد وأهل التوحيد. ومثله أيضا في هذه الأوقات نجد أن هناك طوائف تنتسب إلى علم وفضل يأمرون الناس بترك التوحيد، يقول قائلهم: نريد أن يكون الشعب هو الحاكم، الله عز وجل قد أمر بتحكيم كتابه وسنة نبيه. فهذا فيه نقض لأصل من أصول دين الإسلام، قال تعالى إن الحكم لله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحينئذ فاتباع طرائق هؤلاء الأقوام في دعوتهم لحرية حتى يقول قائلهم الحرية مقدمة على الشريعة أو ما يسمونه بديمقراطية تشتمل على معاني باطلة ومعاني حق، هذا مخالف لدين الإسلام، وإنما يسير على ذلك من يقلد الأمم السابقة في طرائقهم وسيرتهم. وفي استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الواردة في اليهود دليل على أن كل ما في الكتاب من ذكر اليهود ومن إنزال العقوبات بهم بسبب ارتكابهم للمعاصي فإنه يصح الاستدلال به على حال هذه الأمة، وهي دلالة على أن شرع من قبلنا الوارد في القرآن والسنة شرع لنا. وفي هذا دلالة على أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يصح لنا أن نحدث عبادة جديدة إلا بناء على نص من الكتاب والسنة. قال الإمام فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. العبد إذا وضع في قبره سئل ثلاث مسائل: من ربك؟ في هذا جعل أو هذا ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها. وأما المسألة الثانية من نبيك؟ لأن هذا الحديث قد أوضح فضل الأنبياء الذين يصدون الناس عن الشرك ويوجهونهم إلى التوحيد كما فعل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة على نبوتهم من جهة أنه أخبر بوقائع ستقع لتركبن سنن من كان أو سنن من كان قبلكم. وفيه بيان حقيقة هذا الدين وهو صرف العبادة لله وحده. وفي هذا دلالة على أن أهل الكتاب يؤمر باجتناب طرائقهم، أولئك الذين ضعفوا أمام ما يرونه من قوة ظاهرة للنصارى يقال لهم أو لليهود يقال لهم إن سنتهم مذمومة. وقد يستدل المستدل منهم ببعض الوقائع التي يظن أنها من العدل، يقول رئيس لهم حكم سجن 7 سنوات هذا دليل على العدل عندهم، فيقال هذا لا يصح الاستدلال بوقائعهم لأن الشريعة نهتنا عن اتباع طريقتهم. فالاستدلال بما لديهم أو تنزيه أحوالهم بناء على ما ينقل من هذا الأخبار هذا ليس له صحة ولا ينبغي أن يعول عليه، لأنهم أولا كذب في أخبارهم فقد يحاولون تبريز أنفسهم والطعن في غيرهم من خلال إظهار مثل هذه الأخبار. ومن جهة أخرى أن الشريعة فيها من الضمانات والكفالات المؤدية إلى حفظ الأمة من مثل هذه الممارسات ما يجعلنا بغنى عن أن نتطلع لما لديهم. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يبقى في قلبه من الباطل شيء من الباطل الذي تركه، عندما يتوب الإنسان من معصية قد تدعو نفسه إلى ارتكاب هذه المعصية مرة أخرى يبقى في نفسه. ومثله أيضا التائب من الشرك قد يبقى عنده بعض العوائد الجاهلية تبقى لديه، بالتالي نحتاج إلى تذكير وتعليم، لا يقال أسلمت فحينئذ نكتفي بهذا، لا بد من صيانة هذا الإسلام والإيمان وتعاهده. وهكذا أيضا من ولد في الإسلام لابد أن يتعلم أحكام التوحيد وأن يعرفها لئلا يبتلى بمخالفتها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. وفي الحديث دلالة على مشروعية متابعة من أسلم حديثا، تفقد أحوالهم، تصحيح أمورهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكرتم جملة من أهل العلم ومن طرح الله فيهم البركة، هي في الأصل محض قبل الله عن العبد، لكن هل في أسباب مثلا؟
قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هذه أسباب تستجلب بها.
بالنسبة للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم،
التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار النبي على نوعين: ما يعد الخارج، ما يعد جنسه إذا خرج من الإنسان طاهرا فإنه يصح أن يتبرك به فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبر أنه مبارك وجاد لصحابته أن يتبركوا بهذه الآثار الخارجة منه صلى الله عليه وسلم، من مثل ريقه ومن مثل شعره وعرقه ومن مثل ملابسه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن يلاحظ صحة الإسناد، لأنه قد يدعى لأن هذا الشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الأمر كذلك، فلا بد من إسناد ثابت. هذا من آثار من ادعى أن هذه الشعرة من شعرات صلى الله عليه وسلم لم يصدق، ليس لديه إسناد، خصوصا في أزماننا الحاضرة مع بعد الزمان. النوع الثاني ما هو ما إذا والأشياء التي إذا خرج جنسها من بني آدم لم تكن طاهرة، هذه لا يصح التبرك بها ولو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح التبرك بشيء من آثارهم، ويدل على ذلك أربعة أدلة. الدليل الأول أن إثبات البركة في شيء يحتاج إلى دليل، ولم يثبت أن الخارج من غير النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وبالتالي فإن القول بأنها مباركة هذا قول على الله بلا علم. الدليل الثاني أن قياس الخارج من غير النبي على الخارج منه قياس مع الخالق، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره. الدليل الثالث إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم التبرك بآثار غير الأنبياء، ومن هنا لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا بآثار عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين، وقع الإجماع على ترك التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع أن إثبات البركة في شيء يحتاج إلى دليل، والأول إذن عندنا الأول عدم وجود الدليل على مشروعية التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني وجود الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والثالث إجماع الصحابة على ترك التبرك بآثار أفضل الأمة، الرابع أن دعوة البركة في شخص تزكية له، ولا يصح لنا أن نزكي أحدا إلا بدليل، لا نصح أن نزكي أحدا إلا بدليل. عندما يقال هذا من أولياء الله الولاية الخاصة
لابد من دليل على مثل هذا، ولا دليل معهم على مثل هذا. ومن المقرر أن الحل لا تؤمن عليه الفتنة. ومن أمثلة هذا التحنيك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالصبيان فيمضى التمرة ثم يضعها في فم الصبي المولود حديثا، هذا فيه بركة لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يلحق غيره صلى الله عليه وسلم به على مقتضى الأدلة السابقة. ولذلك لم يؤثر عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن أفاضل الصحابة كابن مسعود وابن عباس أنهم كانوا يحنكون الصبيان. نعم. البركة استمداد الخير إنما تكون في الجهة التي ثبت وجود البركة فيها. مثال هذا، قلنا العالم بارك الله في علمه، لماذا؟ لأننا قد وجدنا الأثر، ووجدنا أن الكلام القليل الذي يتكلم به يشتمل على معاني كثيرة، فنستمد هذه البركة من كلام من هذه الجهة ولا نتجاوزها إلى جهة أخرى. واضح هذا؟ يعني قلنا بارك الله في وقت الإمام فلان فألف المؤلفات العديدة، فنحن نستفيد من البركة في وقته بالاستفادة من مؤلفات أو الاستفادة من علمه أو الاستفادة من طريقته في حياته. وأما أن يؤدي ذلك إلى أن نستفيد من أمور أخرى غير الجهة التي رأينا البركة فيها، هذا لا يصح. ما نجيب شعرة الإمام هذا، ولا نجيب ثوبه، ولا نجيب نعاله استمد منه، أو عندما يأكل من الأكل نأتي ونأكل من نفس الجهة التي أكل منها، هذا لم يثبت أن فيه بركة. إذا هل التبرك أكبر ولا الشرك أصغر؟ وهذا على نوعين، إن كان يعتقد أن هذه الآثار تمد غيرها بالبركة وأن هي السبب بنفسها، الشرك أكبر، شرك توحيد وربوبية. وأما إن كان يعتقد أن الله يبارك عند وجودها فهذا شرك أصغر.
الله يعني
أنه هذا فعل مضارع، والفعل المضارع لا يستلزم الاستمرار في جميع الأزمنة، بل قد يوجد متقطعا. هذا الكلام الذي ذكرتم يمكن أن يستفاد من أدلة أخرى، ومن هذا اللفظ فلا يجب
طبعا. قول القائل
دارتنا البركة، لقد تباركت علينا بزيارك هذا حرام، دارتنا البركة إن كان يعتقد أن فيها بركة وخير، وهذا سبب لنا التقرب بالله بإكرام ضيفه أو نحو هذا من المعاني المباركة جائز يكون صدق. وأما إذا لم يكن كذلك، شخص لا يحبه ولا يريده وزيارته له كالصاعقة، فيقول من باب المجاملة دارتنا البركة، هذا كذب ولا يجوز الإنسان يتكذب.
قد يقول قائل وصف الصحابة شكرا
لكم من هنا ليس فيه فعل كما تقدم، وإنما فيه طلب، إنما فيه طلب ناتج من جهل. أحسن
الله
يتبرك بذات الله، وليس تبرك بالعلم. هذا اللفظ لم يجعل له فيه بركة فلا يحسن، وإنما العلم الشرعي محل بركة. ولذلك لو جاء بجملة ناقصة وقال إيش؟ أنا سأقرأ في كتاب التوحيد، فسأقرأ المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، بدون أن أقرأ ذات المسألة، كل شيء ما يريد هذا، هذا ما فيه بركة ولا فيه فائدة. ذات اللفظ ليس فيه بركة، إنما البركة في العلم.
حتى المنقول من العلماء ليس لفظ لذاته،
إنما هو من الله سبحانه وتعالى. يعني استمداد نزول البركة في هذا الكلام لكونه قد استمد من الوحي. مرات يعطى الإنسان قدرة على تطبيق النصوص على وقائع الناس لبركة من الله. النص موجود والعقول موجودة، لكن تنزيل النصوص الشرعية على وقائع الناس هذا يحتاج إلى استمداد عون من الله عز وجل. الكعبة مباركة، ولكن كما تقدم معنا أن استمداد البركة من الشيء إنما يؤخذ من الجهة التي ثبتت البركة فيها. فلو قلنا مثلا كتاب التوحيد مبارك، وبالتالي سنقوم بالتمسك به لنستمد البركة، وهذا غير مشروع. ومثله لو جاءنا إنسان وقال القرآن مبارك، طيب وبالتالي سأمره على جسدي لأستمد البركة، قلنا هذا ليس طريقا لاستمداد البركة. فلا بد من إثبات وجود البركة في الشيء أولا، ولا بد أن نثبت أن هذه البركة في الجهة التي نستمد منها البركة، ولا بد أن يكون طريقة استمداد البركة موافقة للشرع. وإذا نظرنا لهذه المسألة وهي التمسح بالكعبة، هل هو مشروع أو لا؟ قال طائفة بمشروعيته، استدلوا على ذلك بحديث ابن خطبة اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. قالوا فالتعلق من أسباب بأستار الكعبة من أسباب إجابة الدعاء. وجماهير أهل العلم يقولون لا يجوز التمسك بالكعبة ولا التعلق بأستارها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن الخطر فهو مشرك، فكيف يستدل بأفعاله؟ ثم تعلق ابن خطر بأستار الكعبة من باب التعود والالتجاء لئلا يقتل، وليس من باب التوسل أو التبرك. فالاستدلال بهذا الحديث لا يصح. هذا مما يدخل في الباب، الذهاب إلى مواطن الآثار النبوية للتبرك بها، سواء شجرة الرضوان أو غار حراء أو جبل ثور أو بدر أو غيره من المواطن. ذهب إلى التبرك بها فهذا الذهاب بدعة، والتبرك فيه مخالفة للشريعة. ويدل على هذا عدم ثبوت كون هذه المواطن مواطن باركة، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إليها لغرض ومقصد معين، ذهب إلى غار الهجرة من أجل الاحتماء به، لم يذهب له لبركة ولا لغيرها. فمن ذهب إلى ذلك الموطن إلى أنت قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في المقصد، ولو وافقته في الصورة الظاهرة. ومثله أيضا من ذهب إلى بقية المواطن. لأن الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هذه المواطن بعد فتح مكة، ولو كان الذهاب إليها مشروعا وبركة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا موطن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت أنه لا يثبت أنه قد ولد في مكان خصوصا، فإنه بذلك الوقت ليس له من النبوة شيء، أن يكونوا يهتمون بموطن ولادته. ولو ثبت أن هذا المكان هو موطن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيصا بشيء من العبادات أو شيء من الفروضات، هذا مخالص الشرع، نوع من أنواع الابتداع في الدين. ويدلك على هذا فعل الصحابة، فلم يكونوا يذهبون إلى هذه المواطن، لم يكونوا يذهبون إلى هذه المواطن، لا الغار ولا الجبل ولا أماكن الغزوات ولا الشجرة، فقد كانوا ينهون عن ذلك ويأمرون الناس بالتوجه إلى البيت لعبادة الله، فينهونهم عن الذهاب إلى هذه المواطن. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما وجد أناسا يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان أمر بقطعها لئلا يفتتن بها. حتى أنا لا نقف على هذا، ندرس في التكفير.